في أسماء الله وآياته.
قالوا رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. أهل السنة والجماعة حماهم الله ووقاهم من الإلحاد في الأسماء والآيات، فقد ذم الله تعالى الإلحاد في آياته وفي أسمائه. والإلحاد معناه في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه يميل إلى جهة القبلة ليوضع فيه الميت، فسمي هذا الميل لحدا لأنه ميل. فالإلحاد في اللغة يدل على الميل، لكنه في استعمال الكتاب والسنة يذكر في الميل من الحق إلى الباطل، في الانحراف من الهدى إلى الضلال. هذا هو الإلحاد في الكتاب والسنة، وهو الذي ذمه الله عز وجل في القرآن، وجاء ذمه في كلام أهل العلم، لأنه ميل عن دلالة الكتاب والسنة، ميل بما دل عليه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما يشتهيه هؤلاء وما يريدونه ويحبونه. وقد ذم الله تعالى هذا المسلك فقال: ولله الأسماء الحسنى، فأثبت له جل وعلا الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي بلغت في الحسن منتهاها، فليس فوق حسن أسماء الله حسن. وحسنى صيغة تفضيل من حسنة على نحو الأحسن من حسن، وحسنى من حسنة، فالحسنى أي التي بلغت في الفضل والعلو منتهاها، وهي حسنى، أسماء الله حسنى من جهتين، من جهة معناها، من جهة ألفاظها فهي بالغة في الحسن منتهاها. ليس في أسماء الله اسم قبيح لفظا، وهي حسنى في معانيها ومدلولاتها، لأنها تعرف الخلق بكمالات ربهم جل في علاه. فالصمد على سبيل المثال من أسمائه جل في علاه، وهو حسن لفظا كما أنه حسن معنى. أما حسن لفظه فالصمد لفظ جميل، اسم حسن، فليس في لفظه ما يقبح، وأما معناه فمعناه في غاية الحسن، إذ الصمد سبحانه وبحمده هو الذي تنزل الخلائق جميعا به حاجاتها، فالخلائق جميعا ينزلون حاجاتهم بالله عز وجل، وهذا معنى الصمد. وأي حسن أعلى من هذا الحسن في المعنى؟ كذا الحي القيوم الرحمن الرحيم البر الرؤوف الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العظيم العلي الأعلى الأحد، كلها أسماء في الحسن غاية، وقد بلغت في الحسن غايتها لفظا ومعنى. ولذلك يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ثم يقول: فادعوه بها، أي فتعبدوه بها جل في علاه، تعبدوا له بها بمعرفتها وإحصائها وإثباتها وعقل معانيها والعمل بآثارها ومقتضاها. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها ليس بعدها لفظا، بل إحصاؤها بمعرفتها لفظا وإدراكها معنا، لأن الإحصاء ليس فقط العد والهذ لفظا، إنما إدراك معانيها ومعرفة ما فيها من الدلالات العظيمة المعرفة بالرب جل في علاه سبحانه وبحمده. ثم يقول جل وعلا بعد إثبات ذلك وبيان ما الذي يجب في أسماء الله عز وجل وصفاته من الإثبات والتعظيم والإقرار والقبول، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا الذين ينحرفون في أسمائه، فيحرفون أسماءه عن مدلولاتها، كأولئك الذين يقولون هي أسماء أعلام ليس لها معاني، فيقولون الرحمن، الرحيم، الملك، الصمد، الحي، القيوم، هذه أسماء مثل صالح وزيد وبكر، قد يكون صالح من أفسد الناس فهو اسم علم لا علاقة له بالمعنى، وقد يسمى رجل كريم وهو أبخل الناس، فهذه أسماء أعلام لا ينظر فيها إلى المعاني بالنسبة للمخلوقين، لا ينظر فيها إلى الأسماء، هذا اسمه كذا وكذا وكذا، إذا تأملت في المعنى لا يلزم أن يكون المعنى موجودا في من سمي بهذه الأسماء، بل هو يسمى بهذه الأسماء قبل أن يعرف حاله، وقد يسمى باسم يعلم أنه لن يكون ولن يبقى ولن يتحقق فيه، كان يسمى مثلا خالدا وهو اسم غير مطابق للواقع، فليس ثمة خلود لأحد من البشر، وهلم جر من الأسماء الكثيرة التي لا علاقة للاسم بالمسمى. أما أسماء الله سبحانه وبحمده فإنها تدل على معاني، ولذلك يقول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، عظمت بركة أسمائه لأنها تعرف به، عظمت بركة أسمائه لأنها تدعو إلى عبادته وحده لا شريك له، عظمت بركة أسمائه سبحانه وبحمده لأنها تملأ القلوب محبة له وتعظيما جل في علاه، وإلى غير ذلك من المعاني التي تندرج في بركة أسمائه سبحانه وبحمده. والمقصود أن أسماء الله عز وجل تدل على معان، فأولئك الذين يقولون هو عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، هؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لماذا؟ لأنهم عطلوا معاني الأسماء ولم يثبتوا ما دلت عليه، والله إنما تعرف لعباده بأسمائه جل وعلا وصفاته وأفعاله، فإذا ألغيت دلالات الأسماء والصفات والأفعال عنه فكيف يعرف الخلق ربهم جل في علاه؟ ولهذا حذر الله من هذا المسلك، وهو مسلك الذين يلحدون في أسمائه سبحانه وبحمده ويعطلون ما دلت عليه من الكمالات والمعاني الجليلة له سبحانه وبحمده. ثم يقول المصنف رحمه الله وآياته، ولا يلحدون في آياته، الآيات جمع آية، والآيات نوعان، آيات شرعية وآيات قدرية خلقية، الآيات الشرعية كالقرآن الكريم والإلحاد فيه تحريفه عن معناه، تحريفه عما دل عليه، وأما الآيات الكونية فهو ما خلقه في السماء والأرض، والإلحاد في الآيات الكونية هو الإعراض عنها وعدم الاستدلال بها على عظيم قدرته جل في علاه، كما قال سبحانه وبحمده وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هذا من الإلحاد في أسماء في آيات الله، أن يرى الإنسان الآيات الدالة على عظيم قدرة الرب وعظيم قدره وجليل ما له من الصفات ثم يعرض عنها ولا ينتفع بها، فهذا مما يندرج في الإلحاد في آياته سبحانه وبحمده. ومن الإلحاد في آياته أن تضاف إلى غيره، أن تضاف إلى غيره بأن يضيف الإنسان ما يسوقه الله من الأرزاق إلى غير الله عز وجل، فهذا نوع من الإلحاد في آياته، كما قال جل في علاه في الحديث الإلهي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فجر يوم في الحديبية صلاة الصبح على إثر سماء، يعني على أثر مطر جاءهم في الليل، فلما انفتل من صلاة الفجر التفت إلى أصحابه وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. وهذا يدل على أن نسبة المطر أو الرزق أو الخير الذي يصلك إلى غير الله هو من الإلحاد في آيات الله. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه: وتجعلون رزقكم إيش؟ أنكم تكذبون، أي تجعلون الشكر ما يتفضل الله تعالى به عليكم من الأرزاق أنكم تكذبون، أي لا تضيفون تلك النعم ولا تلك الأرزاق إلى الله فتشكرون على ما تفضل به عليكم وما أنعم جل في علاه، بل تضيفونها إلى غيره سبحانه وبحمده، وهذا من الإلحاد في آياته. فأهل السنة والجماعة سالمون من الإلحاد في أسماء الله، سالمون من الإلحاد في آياته. وقد ذم الله تعالى الذين يلحدون في آياته فقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، سواء كان إلحادا في الآيات القدرية الخلقية أو كان إلحادا في الآيات الشرعية الدينية، فإنهم لا يخفون عليه جل في علاه. وهذا يدل على أنهم مهددون بالعقوبة، لأن قول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا هذا تحذير لهم وتنبيه أن الله مطلع على ما يفعلون وأنه سيجازيهم ويعاقبهم على ما يصنعون من الإلحاد في آيات الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتوقع الإلحاد في شيء من آيات الله أو صفاته وأسمائه، فإن ذلك يوجب الهلاك وهو نذير سوء وشر على الإنسان. أهل السنة والجماعة سالمون من هذا وذاك. وقد ذكر أهل العلم في الإلحاد في أسماء الله عز وجل عدة صور. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسمية الله بما لا يليق به سبحانه وبحمده، كان يسمى على سبيل المثال أبا كما تقوله النصارى، أو علة العلل كما يقوله المتكلمون، فيسمون الله تعالى بأسماء لا تليق بجلاله سبحانه وبحمده. ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشتق من أسمائه أسماء لمعبودات تعبد من دونه، أو أن تسمى المعبودات من دونه بأسمائه سبحانه وبحمده، كاللات والعزى، فاللات مأخوذة من الإله والعزى مأخوذة من العزيز، ومنات قيل مأخوذة من المنان، ونحو ذلك من الأسماء التي صرفوها لغير الله أو اشتقوا منها شيئا لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يوصف بما لا يليق به من النقص سبحانه وبحمده، أن يوصف بالنقائص، فهو المنزه جل وعلا عن كل نقص وعيب، كقول اليهود يد الله مغلولة، وكقولهم إن الله فقير ونحن إيش ونحن أغنياء، فالله منزه عن هذا، وهذا من الإلحاد في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. من الإلحاد في أسمائه ما ذكرت قبل قليل من تعطيل الأسماء عن معانيها، فإن تعطيل الأسماء عن معانيها إلحاد في أسماء الله عز وجل، كقول المعتزلة: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فعطلوا أسماء الله عز وجل عما دلت عليه من المعاني الجليلة المعرفة به سبحانه وبحمده. من الإلحاد في أسمائه سبحانه وبحمده أن يعتقد الإنسان أن صفات أن ما ثبت الله من الصفات مثل ما يثبت أن ما ثبت لله من الصفات مثل ما يثبت للخلق من الصفات، أي أن يشبه الله بخلقه، فإن هذا من الإلحاد في أسمائه، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فخلاصة ما تقدم أن طريق أهل السنة والجماعة سالم من هذه الانحرافات، فهم يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في آياته وفي أسمائه وآياته، سبحانه وبحمده، بل يثبتون ذلك على الوجه الذي يليق به، يثبتون كل ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيما تقدم فيما يتعلق بالنفي والإلحاد والتحريف كلها تتصل ببدعة المعطلة، وقدمها المؤلف ذكرا لأن المعطلة أكثر فسادا في الأمة، وهم الذين بقوا فيها بخلاف الممثلة فإنهم أعظم فسادا من جهة قبح قولهم، لكن الله قد أزالهم، فلم يبقى من الممثلة من يقول من يمثل الله بخلقه من طوائف الأمة، ولذلك أخر الحديث عنهم تحذيرا من بدعتهم لئلا يتورط فيها أحد، وإن كان القائل بها قد انقرض.